طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، نتابع درسنا في الشرح الوسيط على متن الورقات. كنا في العموم والخصوص، كنا في الفقرة 65 أو في 67. انتهينا، المؤلف رحمه الله انتهى من الصيغ فقال ولا في النكرات إلى آخره، ثم إن الشارح استدرك بعض الصيغ، صيغ العموم التي لم يذكرها المؤلف. المؤلف ذكر 4 فقط من الصيغ، فالشارح أضاف بعض الصيغ أيضا معروفة مما بالفائدة. نعم، يقول هذا ما ذكر المؤلف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح حفظه الله: هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله حول صيغ العموم، ويضاف إليه ما يلي: 1. لفظ كل وجميع وكافة وعامة وما في معناها، كما في قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولفظه للبخاري، وهو عند مسلم بلفظ: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، إلى كل أحمر وأسود،
يا أحمر وأسود،
إلى كل أحمر وأسود. 2. النكرة في سياق النفي أو الشرط، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الامتنان، وهذا أعم من الصيغة الرابعة عند المؤلف، وهي قوله: لا في النكرات، فإن النكرة في سياق النفي تعم، سواء كان النافي لا أو ما أو لم أو لم أو لن أو ليس أو غيرها. فالنكرة في سياق النفي والنهي سبق المثال عليها، والنكرة في سياق الشرط كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره.
الشاهد: أحد نكرة وقعت في سياق الشرط. نعم.
وفي سياق الامتنان كقوله تعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان،
فيهما
فاكهة ونخل ورمان،
فاكهة ونخل ورمان، هذه نكرات وقعت في سياق الامتنان. لأن إيش معنى سياق الامتنان؟ لأن النكرة في سياق الإثبات ما تعم، والنكرة في سياق الإثبات ما تعم، كما لو قلت لك: عندي كتاب، هذه نكرة، كتاب نكرة، ولكن هنا ما هي عامة لأن لم تقع في سياق الإثبات. بعكس لو قلت لك: ليس عندي كتاب، هذا عام، كتاب عام، أنا وقعت في سياق النفي: ليس عندي كتاب، لكن عندي كتاب ما تعم، إلا إذا كان سياق الإثبات هذا على سبيل الامتنان، على سبيل الامتنان فيعم. فيها فاكهة ونخل ورمان، فيها فاكهة من كل الأنواع، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر المنة لأهل الجنة والنعم عليهم، ففي سياق الامتنان تعم النكرة. هي سياق إثبات، نعم، ولكن سياق الإثبات لا يعم إلا إذا كان على سبيل الامتنان، لأن سبيل الامتنان، ما معنى الامتنان؟ أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: فيها فاكهة، يعني فيها فاكهة من جميع الفواكه، من جميع الأنواع والأصناف، لأن الله أراد أن يظهر المنة والنعمة العظيمة لأهل الجنة، جعلنا الله منهم. طيب، الصيغة الثالثة:
الفعل في سياق النفي والنهي والشرط، وسيأتي الكلام عليه.
نعم، الفعل في سياق النفي أو النهي أو الشرط، وسيأتي لماذا الفعل في سياق النفي والنهي أو الشرط. يفيد العموم، سيأتي الكلام حوله. ثم قال الجويني: والعموم من صفات النطق، يعني العموم يكون في الألفاظ، العموم يكون في الألفاظ، لا يكون العموم في الإشارات مثلا أو في الأفعال مثلا أو في المواقف أو في القصص أو في القضايا، لا، العموم يكون في الألفاظ في النطق. فقضى بكذا مثلا ليس ما يفيد العموم، لأن قضى بكذا ما هو كلام، ما هو نطق. يأتي الشرح. نعم.
قال: يشير المؤلف إلى أن العموم يختص بالألفاظ على سبيل الحقيقة لأنه صفة اللفظ، وأما المعاني ففيها خلاف، هل توصف بالعموم على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز؟
نعم. ثم قال المؤلف: ولا يجوز دعوى العموم في غيره، يعني في غير النطق، من الفعل وما يجري مجراه، من الفعل كما ذكرت لكم قضى بكذا وما يجري مجراه يأتي التمثيل عليه. نعم.
يعني بقوله في غيره الملفوظ، والمراد أنه لا يجوز وصف غير اللفظ بالعموم إلا على سبيل المجاز عند المؤلف، ومن ذلك الفعل، فإنه لا عموم له على رأي المؤلف. وقد سبق أن الفعل في سياق النفي والنهي والشرط يفيد العموم، وتقرير ذلك أن الفعل ينحل من مصدر وزمن عند النحويين، ومن مصدر وزمن ونسبة عند البلاغيين، فالمصدر كامن في مفهومه إجماعا، وهو في المعنى نكرة، إذ ليس له سبب يجعله معرفة، فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي والنهي والشرط، وهي من صيغ العموم.
هذا الكلام يحتاج إلى توضيح، كيف الفعل في عموم الفعل في سياق الشرط والنفي أو النهي يفيد العموم؟ تقرير ذلك كما قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، أن الفعل ينحل، الفعل ينحل من مصدر وزمن، يعني ذهب هذا الفعل من فين منحول، من فين مأخوذ، مشتق من مصدر وزمن، ذهب مصدره الذهاب، ذهب يذهب ذهابا، وزمنه الماضي، يعني من الزمن الماضي ومن المصدر نحلنا هذا الفعل، أخذنا هذا الفعل. هذا عند النحويين أن الفعل ينحل من زمن ومصدر. طيب، ومن مصدر وزمن ونسبة عند البلاغيين، أهل البلاغة يزيدون النسبة، النسبة يعني للفاعل، فمصدر وهو الذهاب، وزمن وهو زمن الفعل، والنسبة للفاعل، هذا الذي يظهر من كلمة نسبة عند الباقين. وعلى كل حال المصدر كامن في مفهومه إجماعا، يعني المصدر موجود في الفعل. طب ذهب الآن، ما هو المصدر الذي فيه؟ الذهاب، الذهاب هذا المصدر، جيد؟ فالمصدر موجود في الفعل، فنحن إذا قلنا زيد لم يذهب، لم يذهب، إذن يذهب الآن منحول عند النحويين من ماذا؟ من مصدر وزمن. ما هو المصدر؟ الذهاب. والزمن هنا ما هو؟ المضارع، ولا لا يا أخوان؟ معنا أنتم ولا؟ لم يذهب. طيب، وعند البلاغيين مصدر وزمن ونسبة، إذن المصدر موجود، ما هو المصدر؟ الذهاب. فكأنك قلت زيد ليس عنده ذهاب إلى السوق مثلا، فأنت أوقعت الآن المصدر، المصدر موجود الآن، فإذا نفيت الفعل فكأنك نفيت المصدر. لماذا؟ لأن المصدر موجود، موجود كامن كما يقول، كامن في مفهومه، واضح؟ فأنت إذا نفيت الفعل فقد نفيت المصدر الموجود في مفهومه، الكائن في مفهومه، فأنت الآن نفيت النكرة الموجودة في الفعل. هذا هو تقرير أن الفعل في سياق النفي أو النهي أو الشرط يفيد العموم، لأن المصدر كامل فيه، وأنت إذا نفيته فقد نفيت المصدر، والمصدر إنما هو اسم ولا المصدر اسم، ذهب يذهب ذهابا، أكل يأكل أكلا إلى آخره. يقول الشيخ هنا: إذ ليس له سبب يجعله معرفة، وهو في المعنى نكرة، يعني المصدر نكرة، إذ ليس له سبب يجعله، فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، وهي من صيغ العموم. هذا هو السبب، هذا هو تقرير المسألة، لماذا الفعل في سياق النهي أو النفي أو الشرط يفيد العموم. أظنه واضح. نعم، أكمل وقول المؤلف.
قول المؤلف: وما يجري مجراه، يعني ما جرى مجرى الفعل، ويشمل المفهوم بنوعيه ووقايع العيان، مثل حديث قضى بشاهد ويمين.
المفهوم بنوعيات: مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، المنطوق والمفهوم، يأتي الكلام فيه. وأما قضايا الأعيان يعني القضايا التي خاصة، قضايا الخاصة التي يحكيها الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: النبي قضى بكذا، النبي فعل كذا، النبي أكل كذا، جاء رجل للنبي فحصل كذا، يعني هذه قضايا الأعيان، هذا المقصود بقضايا الأعيان. فهل هذه القضايا الأعيان هذه تعم؟ هل المفهوم يعم؟ هنا في خلاف بين العلماء. الجويني طبعا قال: ما في عموم هنا، الجويني العموم عنده في النطق فقط. نشوف الكلام. نعم.
ولا يحمل على العموم لأنه في بعض الحالات دون بعض، ويعبر بعضهم عن الحديث السابق وما جرى مجراه بقوله: حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذهب الجويني وأكثر الأصوليين إلى أنه لا يفيد العموم، وذهب بعض الأصوليين كابن الحاجب في المختصر والآمدي في الإحكام، وأكثر الحنابلة إلى أنه يفيد العموم، واختلفوا أيضا في المفهوم هل له عموم، وذهب الجمهور إلى أن للمفهوم عموما، ومستندهم أنه إذا قال في سائمة الغنم زكاة فقد تضمن ذلك قولا آخر، وهو: لا زكاة في المعلوفة، وهو لو صرح به يعني بهذا القول الأخير لكان عاما، فيشمل ذلك المعلوفة للتجارة وغيرها.
واختلفوا أيضا في المفهوم له عموم، فذهب الجمهور إلى أن للمفهوم عموما. إيش المستند عندهم؟ قال النبي في سائمة الغنم زكاة. لو قال النبي في سائمة الغنم، السائمة التي ترعى ليست المعلوفة، السائمة المعلوفة هي التي يعني صاحبها أو ربها يشتري لها طعاما، يشتري لها علفة، هذه المعلوفة. أما السائمة التي ما يتكلف صاحبها، يسرح بها وتأكل من الكلأ والعشب الكثير، فما فيها كلفة وليس لها نفقة، فالزكاة في السائمة، في سائمة بهيمة الأنعام هي اللي فيها الزكاة، الإبل والبقر والغنم التي ترعى الحول. أما المعلوفة والتي هذه تربى في البيوت ويؤتى لها بالأكل من السوق، هذه ما فيها زكاة. طيب، فإذا قال في سائمة الغنم زكاة، كلمة سائمة هذه لها مفهوم، ما مفهومها؟ المعلوفة لا زكاة فيها، هذا المفهوم. المفهوم ما يفهم من النطق، فأنا إذا قلت لك مثلا: اشتري لي كتابا في الفقه، مفهومه: لا تشتري لي كتابا في الحديث أو في التفسير، ليس كذلك؟ إذا قلت لك: بعني ثوبا لونه أبيض، مفهوم هذا: لا تبعني ثوبا لونه أسود مثلا أو لونه أخضر مثلا، هذا المفهوم، هذا هو المفهوم. فهنا إذا قال في زكاة الغنم، في سائمة الغنم زكاة، كلمة سائمة منطوق ولها مفهوم، مفهومها المعلوفة لا زكاة فيها، طيب هذا المفهوم الآن هل له عموم؟ العلماء يقول نعم له عموم. كيف؟ قال لو نطق به، لو نطق بهذا المفهوم لعم. لو قال مثلا لا زكاة في المعلوفة لأصبح هذا النطق عاما. فالمفهوم يفيد العموم من جهة ماذا؟ من جهة أنه لو نطق به صاحب الشريعة لأصبح عاما. هذه حجتهم. يقول فقد تضمن ذلك قول آخر وهو لا زكاة في المعلوفة، وهو لو صرح به، لو صرح بهذه الكلمة لا زكاة في المعلوفة لكان عاما. إذن هذا الدليل على أن المفهوم يفيد العموم. قال وذهب بعض العلماء إلى أن المفهوم لا عموم له، وذلك لأن دلالة المفهوم ليست لفظية فلا يكون له عموم. هذا كلام الجويني، يقول العموم في الألفاظ، لكن الظاهر الله أعلم والأقوى هو الأول، أن المفهوم يفيد العموم. هنا الشاطبي رحمه الله قرر مسألة مهمة في العموم، ينبغي للإنسان أن يتأمل في هذه المسألة لأهميتها، لأنها قاعدة، قاعدة عظيمة. هذه القاعدة فحواها أنك إذا رأيت في الأدلة الشرعية دليلا عاما، وهذا الدليل العام عمل به الأولون من السلف بعمل معين، يعني طبقوه تطبيقا معينا، فينبغي أن يتابعوا في ذلك. إياك أن تستدل بالدليل العام وتفهم منه شيء لا يفهمه السلف. كما لو جاء شخص الآن وأخذ السبحة وأخذ يذكر الله بطريقة صوفية، ثم قيل له اتق الله، ما الدليل على هذا؟ قال قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولكن نقول له هل السلف فهموا من هذا الدليل هذا الذي تفعله أنت أيها الرجل؟ ما فهموا هذا. فإما أن يكون السلف ضاع عليهم شيء من العلم، وإما أن تكون أنت قد أحدثت حدثا وفهمت شيئا غلطا من الآية الكريمة، أليس كذلك؟ وهذا موجود، يعني الاحتجاج بالأدلة العامة. فانتبه لهذا التقعيد لأنه مهم جدا. وإلى اليوم كثير من المبطلين والمبتدعين والمنحرفين يحتجون بأدلة عامة على قضايا خاصة لم يفهمها السلف ولم يجري عليها العمل عندهم. نعم، والشاطبي ضرب أمثلة على ذلك. نعم،
هذا وقد قرر الشاطبي رحمه الله في باب العموم مسألة مهمة، وهي أن الأمر أو الإذن إذا وقع على أمر له دليل مطلق، ورأيت الأولين يعني السلف قد عنوا به على وجه واستمر عليه عملهم، فلا حجة فيه على العمل على وجه آخر، بل هو مفتقر إلى دليل يتبعه في إعمال ذلك الوجه. ومن أمثلة ذلك استدلال من أباح الرقص في المساجد بحديث لعب الحبشة في المسجد بالدرق والحراب، واستدلال من أباح ذكر الجماع بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
يعني الصوفية الآن يرقصون في المسجد ويأتون بالدفوف وينشدون في بيت الله عز وجل، يرقصون، ورقص غريب وعجيب، رقص الشياطين، ثم يقولون هو 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 كذا الله الله أشياء، ويرقصون رقصا غريبا عجيبا تؤزهم الشياطين أزا، ويفعلون ذلك في بيت الله عز وجل، ويسمونه بالذكر، يقولون هذا الذكر، يا سبحان الله، يسمونه بغير اسمه الذكر، ويسمون الحضرة في بيت الله عز وجل، ويستدلون بذلك على أن الحبشة لعبوا بالحراب في المسجد. أولا الحبشة هل رقصوا أم لعبوا بالحراب؟ الحبشة فعلوا ما يشبه الآن بالاستعراض بالسلاح وليس رقصا. ثانيا كان ذلك في يوم عيد، كان ذلك في يوم عيد، وفي يوم العيد يباح ما لا يباح في غيره. ثالثا أن الحبشة لم يزعموا وما ادعوا أن هذا عبادة، وإنما هو لعب، شيء من اللعب أظهروه فرحا بالعيد، وهذا مطلوب أن نفرح بالعيد في غير معصية الله طبعا، أن نظهر الفرح ونظهر البهجة. ولذلك ما يفعله الناس يوم العيد العلماء استحسنوه من الزيارات مثلا، ومن أن يذهب بعضهم إلى بعض في البيوت ويفعل هذه الأشياء، هذا مطلوب. وكذلك يظهر الفرح والاحتفال الذي يفعله الأطفال، هذا كله مطلوب بس بدون معصية، بدون اختلاط بين الرجال والنساء، وبدون منكرات مثلا، فهذا كله مطلوب. يعني المطلوب منا أن نحتفل بالعيد وأن نظهر الفرح به، إن هذا من الدين من العبادة. فالحبشة أظهروا ذلك في المسجد، وما قالوا أن هذا ذكر أو هذه عبادة أو نحن نذكر الله كما يدعي الصوفية، ولم يأتوا بالدفوف، ولم يقولوا الله الله والله حي وهو، ما فعلوا ذلك، هو استعراض فقط. وكان هذا الاستعراض قد شد انتباه أطفال النساء، حتى أن عائشة، تعرفون عائشة، رفعها النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر، وكان حتى أنها أطالت في الوقوف وقالت ما لي رغبة في النظر إلى هؤلاء الحبشة، ولكني لي رغبة من قرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان النبي هو اللي يحملها عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن فعل الحبشة شيء وفعل الصوفية شيء آخر، ومع ذلك يحتجون به. طيب نشوف الآن الرد عليه. نعم.
وقد ذكر أمثلة أخرى رحمه الله، ثم قال: فيقال من استدل بأمثال ذلك هل وجد هذا المعنى الذي استنبطه في عمل الأولين أو لم يوجد؟ فإن زعم أنه لم يوجد ولا بد من ذلك، فيقال له: أفكانوا غافلين عما تنبهت له أو جاهلين به أم لا؟ ولا يسعه أن يقول بهذا، لأنه فتح لباب الفضيحة على نفسه وخرق للإجماع.
يعني إذا قال هل الأولين كانوا غافلين، إذا قيل له هل الأولون كانوا غافلين أو جاهلين عن هذا الذي تنبهت له، فيقال نعم كانوا غافلين أو كانوا جاهلين، ما يقدر أن يقول هذا، ما يستطيع. يقول لقد فتح باب الفضيحة على نفسه لأنه طعن في السلف، ما يستطيع. طيب، وإن قال إنهم كانوا
عارفين بمآخذ هذه الأدلة كما كانوا عارفين بمآخذ غيرها، قيل له: فما الذي حال بينهم وبين العمل بمقتضاها على زعمك حتى خالفوها إلى غيرها؟ وما ذاك إلا لأنهم اجتمعوا فيها على الخطأ دونك أيها المتقول. والبرهان الشرعي والعادي دال على عكس القضية، فكل ما جاء مخالفا لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه. ثم قال رحمه الله: ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحدا من المخالفين في الأحكام للفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة. وقد مر من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة، وفي كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة. بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن، ثم تحيل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. انتهى. قلت: وهذا تأصيل أصيل وتقعيد جليل يعصم من الزلل في مواطن كثيرة بإذن الله، ويحفظ الأدلة الشرعية من تمطيطها بحسب الأهواء. والله الموفق.
نعم. كاستدلال مثلا جماعة التبليغ على ما يفعلون من الخروج والسياحة في الأرض، هذا الخروج البدعي بقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغ عني ولو آية، يحتجون بها. هذا كهذا نفس الشيء، وكل جماعة تستدل بأشياء من الكتاب والسنة على باطلها. والله المستعان. يقول: نظر عائشة للحبشة هل يدل على جواز نظر المرأة للرجال أم كان هذا قبل أن يفرض الحجاب؟ النظر إذا كان على هذه الكيفية التي جاءت في الحديث فلا بأس. عائشة نظرت إلى فتيان من الحبشة صغار يلعبون بالحراب، وكانت عائشة رضي الله عنها جارية صغيرة في السن. عائشة كانت صغيرة، عائشة توفي على النبي عمرها 18 سنة، إذا كانت في ذلك الوقت نحو 12 أو 13، كانت صغيرة تحب هذا الشيء، بل كان عندها عرائس تلعب بها تسمى البنات عندهم. فعائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعيها لسنها، سنها صغير، سنها صغير، فكانت تحب هذه الأشياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يشدد عليها فيبيح لها ذلك ويجيز لها ذلك. أولا نراعي أن عائشة سنها صغير تحب هذه الأشياء، ثانيا أنه لعب، ثالثا أنه الذي يقوم به فتيان صغار من الحبشة ولم يكونوا من أولاد الترك الوسيمين، كانوا من الحبشة، فتيان صغار من الحبشة، فإن كان الأمر كذلك فلا بأس. أما أن يأتي رجل يقول: والله زوجتي تتفرج على الدش وفيه المطربين والفنانين والأغاني وفيه الفتيان الذين يأتون يضعون المكياج كالنساء نسأل الله العافية من وضع، يعني يضعون الزينة المغرية، ويقول المرأة تشاهد ذلك، ما في إيش في هذا يا أخي؟ حرام، حرام تفعل ذلك المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن إيش من أبصارهن. حتى المرأة تغض طرفها لأنها تفتن إذا نظرت إلى الرجال. قال: طيب عائشة نظرت إلى الحبشة، يا أخي لو كان الدش يعرض الحبشة هؤلاء يجوز للمرأة أن تنظر له ما في بأس، بس هل الدش يعرض هؤلاء الحبشة الذين يلعبون بالحراب؟ يا سبحان الله، شوف كيف يستدلون بالأدلة. ثم هل عائشة في كل ليلة تشاهد الحبشة يلعبون بالحراب أم أنه يوم العيد؟ يوم العيد، فهو يوم في السنة وعلى كيفية معينة، ومراعاة لسن عائشة والتلطف بها وعدم التضييق عليها. فإن كانت الحالة كحالة عائشة، لأن إذا أخذنا الدليل لابد أن ننظر إلى الملابسات والقرائن المحيطة به، فإن كانت الحالة كحالة عائشة فلا بأس. أما الموجود اليوم يا إخواني أن المرأة تنظر إلى الرجال في المجلات والصحف وفي القنوات وفي الأسواق وهم على أفضل حالة من الزينة ومن التشبب، ولا لا؟ بل بلغني الآن أن النساء يتابعن المباريات، وفيها الشباب الذين يجمعون الذكورة والقوة والوسامة، فماذا يبقى في قلب المرأة؟ ماذا يبقى في قلب المرأة إذا تابعت هؤلاء الشباب وهم يلبسون هذه السراويل القصيرة ويظهر فيهم القوة والفتوة والوسامة؟ وهذه الفتنة عند المرأة، كيف تنظر المرأة في هذا؟ مشكلة هذه. فنظر المرأة لهؤلاء الشباب وهم بهذه الحالة كنظر الرجل إلى النساء الجميلات الحسنوات التي يجمعن بين الحسن والأنوثة وبين صغر السن، تكون شابة، يعني شابة وحسناء وفيها أنوثة، كيف يكون موقف الرجل منها؟ يصرع إذا رآها. كذلك المرأة إذا رأت الشاب القوي الفتى الوسيم أيضا تفتن. فكيف نقول عائشة نظرت إلى الحبشة يلعبون بالحراب؟ لا يا أخي، هذا لا يستدل به أبدا على جواز أن تنظر المرأة إلى الرجال مطلقا، لأن الدليل جاء على هيئة ينبغي أن نتقيد بها وألا نوسع الدائرة. لماذا؟ عندنا حديث، عندنا نص آخر يقول لنا هذا النص: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. كيف نجمع بين الآية الكريمة وبين ما فعلت عائشة؟ نقول نعم، الذي فعلته عائشة لا خطر فيه عليها ولا على غيرها من النساء، شيء سهل جدا، ولا لا؟ وعلى كل حال المرأة ليست ممنوعة أن تنظر للرجال مطلقا، لا، تنظر عند الحاجة، لأن الرجال ما يتحجبون. فالمرأة في الطريق وفي السوق وفي المستشفى وفي ترى الرجال، ولكن طبعا لا تتأمل بدون تأمل وبدون، لكن المرأة إذا نظرت في القناة مثلا أو في التلفاز أو في الصحيفة، أما تكون هذه النظرة فيها تأمل ها؟ وفيها يعني أنها تجلس ممكن ساعة أو أكثر وهي تتأمل في محاسن الشباب ومحاسن الرجال، ماذا يبقى في قلبها بعد ذلك؟ هذا مشكلة. ولذلك مما يفسد العشرة بين الرجل وزوجته وبين الرجل وامرأته النظر هذا. الله نصحنا والله، لأن الرجل إذا أصبح يطلع في النساء وفي الفتيات في الدش يزهد في زوجته، لأنه لابد أن يرى أجمل منها، لابد أنه يرى أجمل منها فتقل رغبته فيها. وكذلك المرأة، لأنه ما الرجل هذا مسكين، رجل ضعيف ولحم ودم، هذه المرأة مثلا معصومة مخلوقة من حديد ما لها أحاسيس ومشاعر، هي أيضا لحم ودم وعندها أحاسيس ومشاعر أكثر من الرجل، فكما أن الرجل يتأثر وربما قلت رغبته في أهله لما يرى من الفتيات الفاتنات، وتعرفون اليهود ما يأتون بواحدة هكذا عادية، يأتون بواحدة تطيش بالرجال تذهب بهم يمينا وشمالا، شايف؟ مساكين والله، نسأل أن يحفظنا وأن يغنينا بالحلال عن الحرام. وكذلك المرأة، والله المستعان، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا. هذا يعني حقيقة لما تأتي شبهة مثل هذه الإنسان يعني لابد أن يوفي في الجواب فيها وأن يزيل الشبهة، لأن ما نستبعد أن يستدل أحد بهذا، والله أعلم. طيب، هذا الأسئلة تترك إلى الأسئلة التي غدا إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله يوم السبت، نعم، لأن غدا الجمعة، السبت بإذن الله.